دار وهلا.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في ناحية زليكان بمحافظة نينوى شمالي العراق. عملية دهس لجنديين صهيونيين على حاجز زعترة جنوب نابلس، والمنفذ ينسحب من المكان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المعطيات الاقتصادية للحكومة تدل على تطور البلاد، مضيفا أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. رئيسي قال في لقاء تلفزيوني أن العقوبات وأعمال الشغب هما وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن ارتفاع نسبة بيعنا للنفط وزيادة الإنتاج والعمل أمور تسبب الغضب للأعداء. ولفت رئيسي إلى فشل المؤامرات الغربية، لافتا إلى أن لدى طهران احتياطيا جيدا ومطمئنا من النقد الأجنبي. استقبل رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مؤكدا دور الجمهورية الإسلامية في مكافحة الإرهاب. وبحث وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء سبل تطوير العلاقة الثنائية ومختلف مجالات العلاقات، لا سيما في المجالات التقنية والثقافية والاقتصادية والتجارية والإقليمية والدولية، مثمنا مبادرة وجهود الرئيس الموريتاني لإحلال السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الإفريقية ودعم قضية الشعب الفلسطيني. أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات النووية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن لدى إيران إرادة سياسية لإكمال العملية، ويمكن قول الشيء نفسه عن روسيا والصين، لكن المشاركين الغربيين ليس لديهم مثل هذه الإرادة السياسية في هذه المرحلة. وفي تصريح صحفي قال أوليانوف: هناك فرص لإحياء الصفقة، وبما يتطلب قرارا سياسيا من جميع المشاركين في عملية فيينا بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استكمال العملية، لافتا إلى أن الأمر لن يستغرق الكثير من الوقت. استهدف قصف صاروخي صباح اليوم المعسكر التركي في ناحية زليكان بمحافظة نينوى في منطقة كردستان العراق. وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة بأن 8 صواريخ استهدفت في الساعات 7:45 من صباح اليوم معسكر زليكان بناحية بعشقة التابع لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية. البيان أكد أيضا سقوط 2 من الصواريخ داخل المعسكر حسب المعلومات الأولية دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية. أعلنت 6 أحزاب تركية معارضة برنامجها السياسي الذي ستتبعه في حال فوزها بالانتخابات العامة المقبلة. الإعلان جاء خلال اجتماعات الطاولة السداسية، وهي أحزاب الشعوب الجمهوري والجديد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا. أعلنت مصادر عبرية إصابة جنديين صهيونيين بينها حالة خطيرة في عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية.
مشيرة إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان. وتساعدت العمليات ضد قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، وآخرها عملية القدس يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين، وذلك ردا على مجزرة جنين التي أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال. مستمعينا الأفاضل، حول الإعلان الذي جاء خلال اجتماعات الطاولة السداسية في تركيا، وهي أحزاب الشعوب الجمهوري والجديد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، نستمع إلى التقرير التالي.
تتضح أكثر صورة المشهد الانتخابي في تركيا بعد إعلان تحالف المعارضة عن برنامجه الانتخابي والذي أطلق عليه اسم نص اتفاق السياسات المشتركة. الإعلان جاء في حفل تعريفي حضره رؤساء الأحزاب المشاركة في اجتماعات ما يعرف بالطاولة السداسية، وهي أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والحزب الديمقراطي، وهي أبرز أحزاب المعارضة في تركيا.
واضح من خلال برنامج الأحزاب الستة الانتخابي أن هناك تركيز على علاقات تركيا الخارجية، تحديدا بما يتعلق بالعلاقة مع سوريا وروسيا وإيران ودول آسيوية والشرق الأوسط ككل. أحزاب المعارضة كانت واضحة في أنها ضد كل ما يعكر صفو علاقاتها بجيرانها والعالم.
ويركز برنامج المعارضة الانتخابية حول الحد من صلاحيات الرئيس وجعل مدة ولايته 7 سنوات غير قابلة للتجديد، بالإضافة إلى ملفات تشغل بال الشارع التركي كالاقتصاد واللاجئين. أما على المستوى الخارجي فقد ركز برنامج المعارضة على إعادة الاستقرار لعلاقات تركيا في الشرق الأوسط والعالم.
هناك حالة توافق توصلت من خلالها الأحزاب الستة لبرنامج انتخابي مفصل وواضح، ركزت على مختلف الملفات الداخلية والخارجية، لكن البرنامج وحده لا يكفي، المهم من هو المرشح. تركيا دولة كبيرة وبحاجة لشخصية قوية تستطيع قيادة تركيا في الفترة القادمة، وهذا هو الأهم.
ويتكون برنامج التحالف السداسي من 240 صفحة تتضمن أكثر من 2300 هدف، أبرزها وضع حد لصلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة من خلال إلغاء المراسيم الرئاسية مع رئيس وزراء ينتخبه البرلمان.
توافقت المعارضة التركية على برنامج انتخابي ترى أنه يقدم حلولا لمختلف الملفات العالقة في تركيا، ليبقى الملف الأكثر تعقيدا وفق مراقبين، وهو تمكن الأحزاب الستة من الوصول لمرشح توافقي تستطيع به خوض غمار الانتخابات المقبلة.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الصهيوني بأنه أمر مقيت. وتساءل كنعاني في تغريدة بشأن الاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون التابع للكيان الصهيوني قائلا: هل إن حقوق الإنسان وحقوق المرأة التي يطلق شعاراتها الأدعياء في أوروبا وأمريكا تشمل أيضا النساء الفلسطينيات الأسيرات في سجون الاحتلال الرهيبة؟ أكد مصدر بالاتحاد الأوروبي أن قادة الاتحاد لن يقطعوا وعودا لأوكرانيا بقبول انضمامها السريع إلى الاتحاد. وأشار المصدر إلى أنه خلال القمة الثنائية التي ستعقد في 3 شباط فبراير ستوافق دول الاتحاد الأوروبي على قطع أوكرانيا شوطا طويلا، لكنه لن يكون هناك أي وعد بالعضوية السريعة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحاضر. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في ناحية زليكان بمحافظة نينوى شمال العراق. عملية دهس لجنديين صهيونيين على حاجز زعترة جنوب نابلس، والمنفذ ينسحب من المكان. عربيك راديو دوت نت، دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأينما كنتم نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا فجر الانتصار. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير مستمعينا مستمعاتنا في ذكرى انطلاق عشرة الفجر المباركة والذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. كما نبارك لكم تحديدا هذا اليوم، وهو يوم مولد الإمام محمد الجواد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آبائه وأولاده الطيبين الطاهرين. كل عام وأنتم بخير وأنتم برفقتنا في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره. وسنستمر إن شاء الله مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا مع هذه التغطية وأيام عشرة الفجر المباركة على مدى عشرة أيام، هي أيام خير وطيب و كلها سرور إن شاء الله تكون في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. إذن خصصت إذاعة طهران هذا البرنامج تخليدا لانتصار الثورة الإسلامية وأحياء لذكراها 44، وستكون إن شاء الله برامجنا حافلة ومفعمة بمحطات منوعة إن شاء الله، إلى جانب آرائكم ومساهماتكم ومشاركاتكم وآراء ضيوفنا الأفاضل. سنبقى إن شاء الله بانتظار تواصلكم معنا في هذا البرنامج وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، 22-01-37-62، 22-01-38-48. كما بإمكانكم التواصل والمساهمة معنا عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة على رقمنا التالي 00989-83-88-7-8-4-0-5-0. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. دخلت الثورة الإسلامية عامها 44 وبنفس مبادئها وثوابتها، ولكن بإنجازات أعظم في كافة السوح وعلى مختلف المستويات ومواقف لم تتراجع لدعم ومناصرة الشعوب والأمم المستضعفة والمناهضة لقوى الاستكبار العالمي. في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران ثورة الإسلام، ندرك عظمة هذا الإنجاز وسمو الأفكار الحضارية التي تجلت في عشرة الفجر المباركة وتحولت دولة يقودها الإسلام ويحدوها الأمل في انتصار ثورة المحرومين والمستضعفين في العالم. قد كان من أهم أهداف الثورة تأسيسها لنصرة المحرومين والثوار وحركات المقاومة لعالم الاستكبار والهيمنة الاستكبارية، وكان الإمام الخميني الزعيم المؤسس والقائد الكبير والأمل الذي مهد الطريق لقيام محور المقاومة والإنسان والعدالة والحرية والمساواة الاجتماعية. إن الثورة الإسلامية حققت إنجازات كبيرة على مستويات مختلفة، في مقدمتها أرجاع الثقة بقدرات الأمة وشجاعة شبابها وأحياء الروح الإيمانية واعتماد التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو أساسا في كل مواجهة لتحقيق الانتصارات. وإن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فأحيت بذلك روح الجهاد والمقاومة في الأمة الإسلامية التي ظل الاستعمار لعقود طويلة يسلب خيراتها يسخر طاقاتها لمصالحه الخاصة، تاركا الشعوب الإسلامية تئن من الفقر والإذلال. أجل، إن الإمام الخميني قدس سره فجر ثورة كبرى أصبحت نبراسا للثائرين، ونحن نستذكر الذكرى السنوية لانتصارها عام 1979، حيث ينبهر العالم أمام هؤلاء الرجال الأبطال الذين استرخصوا أرواحهم وواجهوا الدبابات والأسلحة الفتاكة حتى تكللت جهودهم بالنجاح، وانتصرت ثورة الحق ضد الباطل.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا ثور وحدتها تسودوا، فما ملك الخلود سوى اتحاد، على أعتابه ركع الخلود.
أعيدوا مجد أمتكم أعيدوا، وشيدوا سور وحدتها تسود، فما ملك الخلود سوى اتحاد، على أعتابه ركع الخلود.
كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا مستمعاتنا، نبارك لكم ولأمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه المناسبة التي نعيشها في هذا اليوم تحديدا، اليوم 12 من بهمن الأول من فبراير، حيث يحتفل الشعب الإيراني ببداية أيام عشرة الفجر وذكرى عودة الإمام الخميني إن شاء الله، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، في الأول من فبراير شباط عام 1979 إلى طهران من المنفى. وهذا اليوم هو مبارك ويخلد وتبدأ فيه عشرة الفجر المباركة. إن شاء الله تكون لنا تغطية خاصة في هذه الأيام مستمعينا الكرام، وكما أشرنا في بداية الحديث سنستفيد إن شاء الله بحضور ضيوفنا الأكارم من حديثهم ومن ذكرياتهم في مسار الثورة الإسلامية المباركة في إيران. ضيفنا لهذا اليوم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي وكذلك الكاتب من لبنان ينضم إلينا. أرحب بكم سماحة الشيخ في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا يوم مبارك على الإسلام والمسلمين، ويصادف أيضا يوم ذكرى ولادة الإمام الجواد
سلام الله عليه
السلام. نعم. الله تكون أيام مباركة ومزيد من الانتصارات لهذه الثورة المباركة.
اللهم أمين، وشكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا مع تجديد التباريك والتحايا بهذه المناسبات الطيبة والعطرة التي أيضا نعيشها في شهر بهمن وشهر رجب المبارك، وقبول الطاعات إن شاء الله من الباري سبحانه وتعالى. شيخنا، نبدأ معكم وأنتم لربما نسمع إلى قراءتكم لمسير الثورة الإسلامية طوال السنوات 44 التي مرت من عمرها الزاهر، وكيف تقرؤون الثوابت والمتغيرات في هذه الثورة المباركة؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أقدم أخلص التهاني والتبريك للأمة الإسلامية وللشعب الإيراني البطل ولقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، أحر التبريكات والدعاء إن شاء الله بالنصر والثبات. هذه الثورة المباركة التي قام بها الإمام الخميني قدس سره الشريف والذي عبر عن هذا بخلاصة قوله الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر الذي قال إن الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء والأولياء والصالحين بقيام هذه الدولة المباركة في هذا العصر الجاف من القيم، وهذا العصر الذي تتسلط فيه قوى الاستكبار العالمي على العالم. لقد انبلج فجر الثورة الإسلامية في فجرها الكبير الذي بدأ يغير مجرى الحدث والزمان في أيامنا هذه. نعم، هذه الثورة التي أعادت للإسلام رونقه، والتي كشفت زيف كل المصانع التي تصنع لنا إسلام مزيف وإسلام إرهابي، وكشفت لنا أن الإسلام الحقيقي هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جسده أئمة أهل البيت، والذي حقق حلمهم فيه الإمام الخميني قدس سره الشريف. نعم، الثورة الإسلامية هي فجر صناعة العصر الحاضر، إنها فجر صناعة الآراء والنظريات الإسلامية الصالحة، وقيام الدولة الحديثة التي كثرت مقولة الدين أفيون الشعوب لتقول بأن الدين هو منقذ الشعوب وهو الذي يحقق أحلام الشعوب. وها هي الجمهورية الإسلامية في كل يوم تزداد شموخا وتزداد قوة، وأصبحت رقم من الأرقام الصعبة في المعادلة الدولية، وأصبح تقدمها العلمي مسار نظر العالم. ولذلك يتكالب الاستكبار العالمي على إجهاض هذه الثورة، لأنه لا يريد أن يكون هناك نهضة إسلامية في عالمنا الحاضر.
نعم سماحة الشيخ، وأنا قد علمت من حديثكم والتنسيق الذي جرى قبل البرنامج أنكم كنتم في النجف الأشرف عندما كان الإمام الخميني في المنفى، وكنتم لربما تشاهدون الإمام، تزورون الإمام وتصطحبونه أحيانا في بعض الفترات. حبذا أن تتحدث لنا عن تلك الأيام، يعني وقبل أن أصل طبعا إلى مسألة الولي الفقيه والعلاقة بين المرجعية والولي الفقيه من الأسئلة التي تكون لنا، لكن بداية حدثونا عن ملامح ومواصفات الإمام الخميني وما كان يميزه على صعيد دور القيادة والمرجعية في تلك الأيام.
نعم، في تلك الأيام المباركة الله شرفني أن أكون من طلاب وسكان مدرسة المرجع البروجردي قدس سره الشريف، حيث كان الإمام الخميني رضوان الله عليه يصلي في باحتها في كل يوم صلاة المغرب والعشاء، وكان يصلي صلاة الظهر والعصر في مسجد الشيخ الأنصاري الذي كان يعرف أيضا بمسجد الترك. ولذلك لتقريبا بقيت لمدة 5 سنوات من الملازمين لصلاة الجماعة خلف الإمام رضوان الله عليه، ولعلي كنت من الطلاب القلائل العرب الذين يصلون خلف الإمام الخميني، ونشأت علاقة بيني وبين مجموعة من معاوني الإمام قدس سره الشريف، وبالتالي تنسقت هذه العلاقة. و رحمة الله عليه آية الله كريمي كان من الأصدقاء الذين فتحوا لنا الباب للعلاقة مع الإمام الخميني، ولذلك كان الإمام يتجسد بشخصية ثابتة والشخصية القوية والشخصية المدبرة، بحيث كان له نظام دقيق جدا، نظام في زيارته، نظام في استقباله للزوار في ساعة محددة، كان أيضا له إدارة ولم تكن معلنة آنذاك في مناصرة الثورة الفلسطينية، وأيضا في إدارة الحركة الإسلامية في داخل إيران في أيام النظام البائد. ولذلك كان يعتبر الإمام مركز كبير جدا، ولكن طبيعة الساحة العراقية لم يكن الإمام يعلن عن نشاطاته الكثيرة، بالإضافة إلى موقعيته في المرجعية التي كانت تحتضن العنصر الفارسي بشكل أكثر حضورا في درسي في بحث الخارج.
نعم.
وكانت أبقاس الإمام الخميني رضوان الله عليه أيضا في بعض الأيام تتطرق إلى المواضيع السياسية والمواضيع القيادية، ولذلك انبثق من بحث الخارج الذي كان يلقيه في النجف الأشرف نظرية ولاية الفقيه التي طورها فيما بعد إلى أن أصبحت نظرية متكاملة، وتحولت فيما بعد إلى نظام سياسي وإداري يحافظ على النظام الإسلامي الجمهوري في إيران. وكانت لنا علاقة طيبة في هذا الموقف مع كثير من الذين كان يعتمد عليهم الإمام الخميني قدس سره في حركته الدائبة، ولذلك كانت أيام خالدة. اقتبسنا من الإمام روحية الإرادة والصمود والقوة والصلابة على الدين الذي يعتبر الدين المتنور وليس الدين المتحجب. نعم، ترك الإمام الخميني بصمة كبيرة في الحوزات العلمية في النجف الأشرف، وكان مورد قوة وتعزيز لدور الطلبة، وهو الذي حسن مدخول الطلاب ورفع مساعداتهم السعرية إلى مستوى، لأنه كان يرغب أن يكون طالب العلم في موقع الاقتدار في معيشته من أجل التحصيل الأحسن.
نعم. من الأطروحات الطيبة والمباركة التي طرحها الإمام الخميني، وهي تدخل ضمن الأسئلة والقضايا الفكرية الهامة التي تكون هي مسألة الولي الفقيه، يعني في موضوع صلاحيات الولي الفقيه سماحة الشيخ، مسألة العلاقة بين المرجعية والولي الفقيه، هل أنه من الممكن أن يتعارض المرجع مع الولي الفقيه فيما لو لم يكن الولي الفقيه متصديا لمقام الفتوى والمرجعية على المستوى الفقهي؟
يعني يا أخي العزيز، هي المرجعية ليست منصب يعين وليست منصب ينتخب، هي مكانة علمية. يعني المرجع الذي توفر فيه الشروط العلمية من الأعلمية والاجتهاد والعدالة والضبط الكبير، فالناس يرجعون إليه كالتقليد. يعني لا يوجد هناك آلية معينة لتنصيب المرجع، ولذلك الولي الفقيه بحد ذاته يجب أن يكون مجتهدا، لأنه لا يمكن أن يصل إلى رتبة ولي الفقيه من لم يكن مجتهد. وعندما يصبح الولي الفقيه مجتهد يصبح واحد من المؤهلين للتقليد، ولذلك التقليد في المذهب الشيعي هو المرجعية يختارها الناس.
نعم.
ويقلدون الناس وفق ضوابط علمية معينة من شهرة المرجعية وشهرة. لذلك لا يوجد في تاريخ المرجعية الشيعية مرجع واحد متسالم على مرجعيته بشكل عام، ولذلك هناك تعدد في المرجعية. في لبنان كان هناك مراجع، في باكستان، في الهند، في، ولكن هناك شهرة.
نعم.
وهناك مكانة خاصة للنجف الأشرف أن تكون هي مركز المرجعية. لا يعني المرجعية مرجع واحد
أكيد.
لأننا عندما كنا في النجف كانت مرجعية الإمام الحكيم، مرجعية الإمام الخوئي، وفي ظل مرجعية الإمام الخوئي كانت مرجعية الشهيد الصدر وغيره من الأعلام الكبار ومرجعية الإمام الخميني.
لكن
ولذلك
لجانبها كانت مسألة الزعامات،
ضبط دقيق أنه يجب أن يتعارض ولاية الفقيه، ولاية الفقيه مع المرجعية العليا. قد يكون ولي الفقيه مرجع وقد مخلد من كثير من الناس، كما هو حاصل الآن في مرجعية الإمام الخامني، وهو ولي الفقيه وهو مرجع أيضا وله نسبة كبيرة جدا، يعني يعتبر هو المرجع الثاني بعد الإمام السيستاني دام ظله. ولذلك لا يتعارض أن يكون الولي الفقيه، نعم هناك أحكام بسيطة ويسالم فيها المرجعية، أن المرجع المجتهد، أن المجتهد الجامع للشرائط حتى لو لم يكن بعنوان مرجعية، إذا حكم بحكم يجب على جميع المرجع حتى ولو كانوا مقلدين أن يلتزموا بحكم الحاكم الجامع لشرائط الحكومة والحكم. ولذلك الولي الفقيه هو حاكم شرعي بدون أن يكون هناك وصف ولي الفقيه، هو مجتهد وحاكم شرعي، وإطاعته واجبة عندما يتصدى للدفاع عن بيضة الإسلام وعندما يفتي على طريقة الحكم ليس على طريقة الفتوى.
نعم، ولكن مسألة الزعامات أيضا يعني كانت مشهورة إلى جانب وجود المراجع. هناك من كان يسمى بزعيم لربما للحوزات العلمية وعلى المستوى التشريع كالشيخ الأنصاري، الشيخ البروجردي، السيد أبو الحسن الإصفهاني. لنترك هذه المسألة وننتقل إلى جانب آخر، يعني الإمام الخميني حينها كان مرجع تقليد، وقبل أن يكون طبعا مرجعا كان من العلماء البارزين، قد أرسى في أجواء علماء الدين أسس بناء جديد كما أنتم تفضلتم أيضا. إذ كانت مسألة الحكومة الإسلامية مقارعة الطاغوت تعني أساسا الدخول في مضمار السياسة، برأيكم ما هي الخصائص التي كان يجسدها سلوك الإمام الخميني في نظر الجماهير؟ وقد نركز على البعد القيادي في شخصية الإمام في هذا الجانب.
يعني نريد أن نميز بين مصطلحين، زعيم الحوزة العلمية كما كان في العصر الحاضر يقال مرجع الراحل الإمام القوي قدس سره أنه زعيم الحوزة، يعني زعامة الحوزة هي رتبة علمية كما يقال بروفيسور، يقال دكتور، يقال بروفيسور قديم، بروفيسور حديث، هي رتب علمية لمصطلح عليها في الأواسط الحوزوية وليست هي مداليل ملزمة لهذا الموضوع. فقد يكون في حوزة قم زعيم للحوزة العلمية، قد يكون في النجف زعيم للحوزة العلمية. الإمام عبد الحسين شرف الدين كان زعيم للحوزة العلمية اللبنانية وهكذا. هذا لا يعني أن زعامة الحوزة العلمية هو نوع من التكريم والدلالة على أن هذا المرجع يعتبر متقدم في بحثه العلمي وعدد طلابه. ولكن الإمام الخميني كان في النجف من المراجع المبرزين والمقلدين، يعني حتى في ظل الإمام الحكيم وظل الإمام القوي كان الإمام الخميني كان مرجع مقلد وفي العالم غير العربي. أما كانت أداة التواصل ضعيفة، ولكن بعد قيام الثورة أصبح هو الأكثر تقليدا حتى في العالم العربي للإمام الخميني قدس سره الشريف. ولذلك نحن نعتبر أن مرجعية الإمام كانت مميزة. نعم، ليست أول محاولة قام بها الإمام الخميني في ربط الدين بالسياسة وتحويل المواجهة مع الظالم. هناك تجربة الشهيد الأول، تجربة الشهيد الثاني، وأيضا تجربات، لكن التجربة التي نجحت واستطاعت أن تحول المواجهة إلى مرتكز عملي وتنتج جمهورية إسلامية لها ركائزها ولها دستورها ولها نظامها المميز في عالمنا، هذه الديمقراطية المتميزة في النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية من المؤسسات التي تنتخب من قبل الشعب نظر السلطات كمجلس القدرجان ومجلس القيادة وصيانة الدستور ومجلس الشورى، كلها هذه النظريات التي أخذت من فكر الإمام الخميني القواعد الأساسية. وهذا يدل على أن هو الفقيه الأول في مذهب أهل البيت الذي استطاع أن يحقق هذا الحلم بتحويل النظريات إلى واقع عمل وإلى دولة لا تستطيع أن تحافظ على وجودها وتحفظ مقوماتها. ولقد حاول الغرب إسقاط الثورة وراهنوا أن في السنة الأولى في السنة الثالثة تسقط، ولكن ها هي اليوم تتجاوز العقد بقوة وتثير بقوة وأصبحت إيران. وأعطي مثل، عندما يقال أن دول كبرى تطلب مساعدة إيران في شراء منها بعض الأسلحة أو في شراء بعض النظريات العلمية، هذا يدل على أن هذه الثورة أخذت مسارها العالمي واصبحت في مكان قوي لا يمكن لأحد أن يرجعها إلى الخلف.
نعم سماحة الشيخ، ونحن نستفيد من كلامكم الطيب، أتمنى أن تبقى معي وأنتقل أنا ما إلى غرفة السيطرة مع الزملاء. عند هذا الفاصل نتوقف ونعود إن شاء الله لتكملة الحوار.
إنها اليد الإلهية المباركة هي التي اعتلت رؤوسكم، وعناية الله تعالى هي التي أظلتكم، فعرفوا قدر هذا الأمر وحافظوا عليه، فإنكم إن فعلتم كنتم المنتصرين دوما، وإن المحافظة على النصر أصعب من النصر نفسه. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا الكرام، فجر الانتصار، هذا اللقاء الخاص بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتغطية المباشرة لعشرة الفجر المباركة وذكرى عودة الإمام الخميني في هذا اليوم تحديدا 12 من شهر بهمن. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، ونحن مرة أخرى نعود لكم وإليكم مع ضيفنا سماحة الشيخ أديب حيدر الكاتب والباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ أنا أعود إليكم، ومسألة اختيار الإمام الخميني لصراع هذا البعد الديني، و طرح الإمام واجب العلماء وركز على نقاط الضعف التي كان يعاني منها النظام من الناحية الدينية، ولكن من أين كان يستمد الإمام شرعيته في ذلك الصراع؟
يعني الإمام الخميني هو يمثل قول وقاعدة شرعية، العلماء ورثة الأنبياء، ما لم يدخل في الدنيا قيل يا رسول الله وما تقول، قال اتباع السلطان. الإمام الخميني بكون تكوينه كعالم ديني وباحث في العمق القرآني والذي يعتبر هو مسؤول عن الحفاظ عن هذا الإرث الديني والعقدي، لذلك شخصيته تكونت في هذا الواجب. ولذلك العلماء ينقسمون إلى قسمين، العلماء الذين يقولون بوجه الحق وجه الباطل بالحق، والعلماء الذين يتبعون السلطان، وهؤلاء الذين أفسدوا نظرية الدين في العالم، حيث نجد أن كثير من قوى الفساد في العالم تستند في عملها إلى نظريات دينية، كما هو الآن في السعودية مثلا ينتسبون إلى المذهب الوهابي، ولكن هناك ضغط سني عن تطبيق الشريعة الإسلامية حتى في تعاطيهم وفي تعاملهم. ولذلك الإمام الخميني أخذ من خلال وظيفته الفكرية ومن خلال فهمه ووعيه ومسؤوليته الإنسانية، أخذ دور كبير في مواجهة النظام الفاسد لشاه إيران الذي كان يعتبر لعبة بيد الأجانب، والذي كان يؤدي إلى انهيار الثروات الشعب الإيراني. ولذلك هذا التكليف كان يعتبره تكليف شخصي لنفسه، فنهض به، وكان هذا النهوض مورد إعجاب ومورد تأييد من الشعب الإيراني الذي أيضا يمتلك أرضية دينية واعية وخلفية إسلامية
ناضجة، ما دمت
وقف معه ونجح في الثورة.
نعم.
بهذا النجاح الكبير نتيجة بيان وضوح تطبيق الإمام وبيان طاعة الشعب الإيراني لهذا الإمام الذي حول
نقطة مهمة.
كل المعطيات إلى موارد نصر وإلى موارد تفيد الشعب الإيراني وتقطع يد الاستكبار من السيطرة على الثروات في إيران.
سماحة الشيخ، هذه نقطة مهمة أشرتم إليها، يعني دعم الشعب للقيادة، وأنا أود أن أتوقف عندها. طبعا إيران عندما انتصرت في ثورتها الإسلامية المباركة ودون اعتماد على قوة خارجية قد أسقطت خامس أعتى جيوش العالم، يعني جيش الشاه هكذا كان وتشكلت حكومتها وأساس الاستقلال ونفي لكل أنواع التسلط الأجنبي. لكن يعني رأينا فترة في تاريخ الثورة الإسلامية أن الإمام الخميني يعني الفترة كانت الهدوء وما عدا المجابهة المسلحة، لم يفكر الإمام قط في مجابهة مسلحة يعني تفتقد إلى العنصر الجماهيري، بل كان أكثر ما يركز على المجابهة الشعبية. لماذا كان هذا التركيز؟
يعني أنا لا أنسى المشهد في ذلك الزمان عندما نزلت الجنود إلى الساحة وبالبنادق والشعب بالصدر العاري، وإذا بكل واحد من هذا الشعب المبارك يضع في قوة البندقية للجيش الذي كان أرسله الساحة لقمع الناس، يضع في قوة البندقية وردة، وهذا منظر أذهل العالم. ولذلك الجيش الإيراني صحيح كانت قيادته فاسدة، ولكن هو من أبناء هذا الشعب. عندما وجد هذا التصرف الإنساني أدرك أن النظام هو نظام وحشي وأن النظام يسير من قارب، ولذلك استطاعت هذه الوردة بتعليم من الإمام الخميني رضوان الله عليه أن تحول هذه الوردة، تحول البندقية إلى سلاح آمن، واستطاع الشعب الإيراني أن يقلب فكر الجيش برميه عندما يرمي الرصاص لما يرمي الجيش بالورد. هذا أمر أذهل العالم وأطلع مفعول قوة السلاح، لأن السلاح عندما يوضع بوجه الشعب يسقط، وأما عندما يكون بالدفاع عن الشعب يكون قوي. ولو أخذنا أن قوة إيران اليوم هي أضعاف قوة إيران في أيام الشاه، لماذا؟ لأن الثورة وضعت السلاح في الدفاع عن مصالح الشعب والدفاع عن الحدود الجمهورية الإسلامية، ولذلك تتنامى قوة إيران العسكرية، والغرب يخاف من هذا الأمر وقد فرض حصار. ولذلك هذه المعركة التي عنونت بالمعركة النووية، الخوف من أن إيران تمتلك سلاح نووي، هو بالقول بأن هذا السلاح عندما يصبح في الجمهورية الإسلامية تصبح قدرات ترتيع الشعوب واستلاب ثرواتها أمر ضعيف جدا. ولذلك المعركة اليوم بين إيران وبين العالم المستكبر هي معركة من يتفوق حضاريا وعلميا ومن ينهزم.
كاتب والباحث الإسلامي، شكري وتقديري لكم لهذه الرفقة المباركة في هذه التغطية الخاصة، حياكم الله.
كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أيام.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
العالم في تحرك وثورة واضطراب، الظلم والصراخ قد أشعل بيادر الزمان، الحق منتصر. ستعصف الآلام بدفة الأصنام، الحق منتصر. وجاءنا النداء من الأنبياء، اليوم يا حرارة الأكباد، الظلم مغلوب والقلب غلاب، والحق منتصر، فحطم السيوف بالأيادي، الحق منتصر. القلب يخفي الثورة والتحرك والنشاط، والعشق في الأعماق، والحق منتصر.
يرجوش خروش استراب از جهان، گیرد غم مظلوم به دامان بطان، در جوش و خروش شو استراب از جهان، گیرد غم مظلوم به دامان بتان. بر ستم پیروز است، آن داغ جگر ناله دل که بر ستم پیروز است.
عودة طيبة مباركة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وفجر الانتصار الإمام الخميني رحمة الله عليه، الولاية والقيادة محور حديثنا في هذه التغطية الخاصة لذكرى انتصار الثورة الإسلامية وعشرة الفجر المباركة. ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة في هذه اللحظات السيد غالب، المستمع الفاضل من العاصمة طهران. سيد غالب، السلام عليكم وكل عام وأنت بخير سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله. أحلى التهاني بمناسبة الذكرى 44 لقدوم الإمام الخميني الراحل، الذي فجر ثورة باتت دوحة باسقة أينعت ثمارها وأصبحت راية خفاقة يفتخر بها جميع المسلمين، بل يعتز بها كافة المظلومين في العالم. لقد حقق الإمام الخميني هدف الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين في بسط حكم الله على الأرض. لقد كانت الثورة الإسلامية في بادئ الأمر يافعة فتية أوربت من كل حدب وصوت، إلا أن إخلاص الإمام الخميني وأنصاره الكرام وصمود أبناء الشعب الإيراني ومواصلة تلميذه سماحة الإمام الخامنئي المسير على نفس الدرب جعل منها اليوم قوة لها كلمتها وموقفها، ويحسب لها ألف حساب بالرغم من الضغوطات الاقتصادية والسياسية وكافة المؤامرات الداخلية والخارجية، وستبقى سدا منيعا حتى توطئ للمهدي سلطانه إن شاء الله. وهي مصداق للحديث المروي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، إذ يقول: رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، ولا يملون من الحرب ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، والعاقبة للمتقين. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
حياك الله. تحياتي لك سيد غالب لهذه المشاركة المباركة الطيبة والجميلة، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. حياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى مستمعي إذاعتكم الكريمة، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية، إلى كل من يسمع إذاعتكم النبيلة. أود أن أبارك لكل العالم بعشر الفجر، تلك الأيام التي انتصرت فيها الثورة الإسلامية، لأن انتصار الثورة الإسلامية أتى من حكمة قيادتها، أتى من الصبر الطويل، أتى من الإيمان الحقيقي، حتى خلق فجر جديد، خلق فجر ليس على الجمهورية الإسلامية وإنما بزغ على كل العالم بنور الهداية، في نور الحكمة، في نور توحيد الأمة الإسلامية تحت راية الحق، راية الإسلام الحقيقي. وعندما نلاحظ مسير الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، نبع من الولاية والقيادة، ليس فقط الولاية الفقهية وإنما القيادة الحقيقية، لأن القيادة تنبع من الشجاعة، والشجاعة تنبع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فانتصرت تلك الثورة وأنارت كل ظلمات التي كانت تريد أن تسيطر على العالم، حتى يكون في ظلام دامس، حتى لا يفهم الحقائق الموجودة، حتى يبقى في فدر أن نقول غيبوبة عن وعي، حتى لا يرى الحقيقة التي انصدم فيها، وهي الولاية التكوينية. لأن الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يضع الإيمان، كيف يضع القيادة في المكان المناسب، حتى يسير العالم بالفكر النير في الحقائق المعروفة. واليوم نلاحظ لو ربطنا موضوع انتصار الثورة الإسلامية مع ثورة الإمام الحسين، لوجدناها نفس المبادئ، نفس التكوين الإلهي، لأن عندما وضع نحر الإمام الحسين في كربلاء أنار للعالم وانتصر الدم على السيف، واليوم ينتصر الإرادة الحقيقية في القيادة والإرادة الولائية، فانتصرت الثورة الإسلامية وكان لها باع طويل حتى نهض الأحرار في عدة مناطق لأنها اختدوا في تلك الثورة العظيمة التي قادها الإمام خميني قدس سره الشريف، حتى يقول للعالم لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل مثل ما قال الإمام الحسين إلى بني أمية، وانتصر وبقى ليومنا هذا يحتدى الأحرار بتلك الثورتين العظيمتين. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
تحية نادية طيبة وشكري وتقديري لعبد الحسين الشريخي أخي الفضل من العراق، المسلم الطيب الذي استمعنا إلى مشاركته. عندما شاع خبر عزم الإمام الخميني في تلك الأيام مستمعينا الكرام على العودة إلى إيران، كان كل من يسمع بالخبر تفيض عيناه بدموع الشوق. لقد كانت وعانت الجماهير 14 عاما من الانتظار، بيد أن الجماهير والمحبين كانوا في قلق واضطراب على حياة الإمام الخميني، ذلك أن الحكومة العسكرية والعميلة للشاه وما زالت كانت في سدة الحكم. لذلك فقد أوصى أصدقاء الإمام بتأخير السفر قليلا لتوفير الظروف المناسبة لحمايته. من جانب آخر، فإن عودة الإمام إلى إيران في تلك الظروف ولقائه بالجماهير المليونية الثائرة كان يعني من وجهة نظر أمريكا النهاية الحتمية للنظام الملكي، لذا فقد اتخذت خطوات عديدة بدءا من التهديد بتفجير الطائرة التي تقل الإمام رضوان الله تعالى عليه، وانتهاءا بالقيام بانقلاب عسكري على في إيران. يعني كل ذلك لقد كان يدفع الإمام إلى تأخير سفره، حتى أن الرئيس الفرنسي وقتئذ قام بدور الوساطة، لكن الإمام كان قد اتخذ قراره النهائي وأعلن عبر بيانات أصدرها للشعب الإيراني بأنه يريد أن يكون مع شعبه في هذه الأيام المصيرية الحاسمة. طبعا أقدمت حكومة باختيار بالتنسيق مع الجنرال هايزر الأمريكي على إغلاق المطارات بوجه الرحلات الخارجية، وقد توجهت الملايين من مختلف أنحاء البلاد لتشارك في التظاهرات التي انطلقت في طهران مطالبة بفتح المطار، كما اجتمع جمع من العلماء والشخصيات السياسية في مسجد جامعة طهران وأعلنوا عن اعتصامهم هناك حتى تفتح مدارج المطار، ولم تتمكن حكومة باختيار من الصمود أكثر من عدة أيام ثم رضخت لمطالب الجماهير. أخيرا في مطلع شهر شباط عام 1979 وصل الإمام الخميني إلى إيران بعد 14 عام من فراق الوطن، وقد كان استقبال الجماهير لقائدها عظيما ومنقطع النظير إلى درجة حيث لم تستطع حتى الشبكات الإعلامية الغربية من إنكاره، إذ قدرت وسائل الإعلام الغربية عدد المستقبلين بين 4 إلى 6 ملايين شخص، وما إن وصل الإمام حتى توجهت الجموع من مطار طهران إلى مقبرة جنة الزهراء حيث مزار الشهداء لتصغي لحديث قائدها التاريخي. في ذلك الحديث أعلن الإمام قائلا: سوف أقوم بدعمي من هذا الشعب أو بدعم من هذا الشعب بتشكيل الحكومة. وفي بداية الأمر اعتبر باختيار بأن الإمام يمزح، وما هي إلا أيام قلائل حتى أعلن الإمام الخميني في 5 شباط 1979 عن تعيين مهدي بازرغان رئيسا لحكومته المؤقتة بعد ترشيحه من قبل مجلس الثورة. Allah, 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 نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في الدقائق الأخيرة لهذا البرنامج نقول أن 10 أيام هي المخاض الأطول في تاريخ الثورة الإسلامية الذي غير وجه إيران وتغير العالم معها. أخيرا ها هم منذ أن سطع فجر إيران للإسلام يحشد الاستبداد لها ويجمع ويطلق أدخنته ليحجبوا ولو قليلا من صفاء الفجر، وهو الفجر يفصح لهم في كل عام عن بعض أسراره. ها هي إيران الإسلامية لا تزداد إلا إيمانا وأسرارا وقوة وثباتا كالطود الأشم تسفه أحلام الأمريكان وأتباعهم وأذيالهم. هكذا صرخ الإمام وكان ينادي دائما يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا. نظرت الإمام إلى القدس فاستبشر بالأقصى ودقت أجراس كنيسة القيامة، لكنهم لا يفقهون وأنى لهم الذكرى. على مدى 44 عام مستمعينا مستمعاتنا يحاول الأعداء حقيقة لكي ينال ويضرب الثورة الإسلامية المباركة وجذور هذه الثورة ومبادئها، ويخططون ويبرمجون وينفذون ويصرفون مبالغ هائلة، لكن إيران شامخة مزدهرة ومباركة. شكري وتقديري لمتابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا. إن شاء الله الأيام القادمة أيضا ستكون لنا هذه التغطية ونستمر فيها. كما أشكر زملائنا في غرفة السيطرة للإخراج السيدة الزميلة حوراء بلال، وكذلك للهندسة الصوتية السيدة حسن بور. شكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام، أنا مصطفى رجاء قدمت لكم هذا البرنامج. حتى اللقاء القادم في أمان الله، وكل عام وأنتم بخير.
أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين، وتجلى واضحا كل خداع المجرمين، وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين. يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين، واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين. ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين، إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين ويعيد الكون حرا في ظلال